الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسحر اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 56 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال في شرح الحديث الأول من باب المراقبة، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد وصلنا في شرحه إلى قول جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علامات الساعة. وذلك بعد أن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميقات قيام الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فلما سأله عن أماراتها قال: أن تلد الأمة ربتها، هذه إحدى علاماتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قلنا في الأسبوع الماضي إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كثيرا من علامات قرب قيام الساعة، ولم يقتصر فقط على هاتين العلامتين. وقد ذكرنا في دروس العقيدة من قبل أن هنالك صنفين من العلامات التي إذا ظهرت نعلم أنه قدمت الساعة، علامات أو أمارات كبرى ينبغي أن نعرفها وأن نكون على بينة منها، وقد ذكرناها آنذاك، مثل ظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم وظهور يأجوج ومأجوج والدخان وبعض الخسوف التي تقع في جهات معينة معروفة، إلى آخر ما قد ذكرناه. وهنالك علامات صغرى أو وردت بأحاديث صحيحة ولكنها لم تبلغ درجة التواتر، ولذلك سميت بالعلامات الصغرى، يعني أن المسلم يسعه ألا يعرفها، ولو سئل عنها فقال: لا أدري، ليست ثمة مشكلة تتكون من جهله بها. بينما لو سئل عن ظهور الدجال الذي تتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحيحة بلغت مبلغ التواتر، فإن هذا لا يجوز، ينبغي على كل مسلم أن يعلم هذا. وكل منا يعلم أنه يسن أن يدعو الإنسان بآخر صلاته قبل أن يسلم بالدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هاتان العلامتان اللتان تحدث عنهما رسول الله في حديث جبريل من العلامات الصغرى، أي التي وردت بأحاديث صحيحة ولكنها لم تبلغ درجة التواتر، فالإنسان يسعه أن لا يعلمها أو أن لا يسمع بها. وبعض الناس يسألوننا عن أحاديث المهدي، هنالك احاديث مضمونها انه لا تقوم الساعة حتى يظهر رجل يصادف اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي فيملأ الارض عدلا كما ملئت من قبل جورا وظلما. ما هذه الاحاديث؟ وايضا عن اشراط الساعة. الحقيقة هي ليست من اشراطها الكبرى، ولا يجب في باب العقيدة الاسلامية ان يعرفها. لو لم يعرفها ولم يؤمن بها فان ذلك لا يضره في ايمانه شيئا. ذلك لان هذه الاحاديث على كثرتها ضعيفة. وقد قال العلماء في شأن احاديث المهدي، علماء الحديث قالوا صريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح. يعني الاحاديث الواردة التي تصرح بان رجلا سيظهر اسمه محمد ابن عبد الله يملأ الارض عدلا كما ملئت زورا وهو المهدي المنتظر، هذا صريح هذا الحديث. كل ما ورد صريحا فهو غير صحيح. انظر الى سنده تجده غير صحيح، وما ورد صحيحا تجده غير صريح بالاشارة. يعني مثلا ان الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الامة امر دينها، هذا حديث صحيح لكنه ليس صريحا في الحديث عن المهدي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يكرم في كل عام بمن يجدد لهذه الامة امر دينها. وقد قال العلماء من هنا تصلح ان تكون لفرد وتصلح ان تكون لجماعة. يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الامة امر دينها، يعني ممكن يكون 20 شخص كل واحد في بقعة من البقاع يظهرون في وقت واحد ويكون عملهم سواء بتعارف او بدون تعارف تجديدا لامر الدين. ويمكن ان يكون عبارة عن شخص واحد. اذا احاديث المهدي لا نتحدث عنها في باب العقيدة ولا شأن لنا بها، بل كثير منها ضعيف وبعضها موضوع. نعم. العلامة الاولى التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تلد الامة ربتها، وقد شرحنا ذلك في الدرس الماضي. قلنا اقرب الشروح التي قيلت عن هذه الكلمة ان المعنى ان ياتي وقت تصبح فيه البنت الصغيرة في معاملتها لامها بمثابة السيدة من الأمة، يعني كناية عن مدى العقوق الذي يستشفي وينتشر في الناس من الآباء للأبناء. تنفصل عرى الالتزام بآداب الإسلام لا سيما فيما يتعلق بالبر، بر الأبناء بالآباء، هذا الشيء يزول ويزول. وقد قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل بالبنت لان البنت اذا تمردت على امها وثارت عليها وهيمنت على امها وعاملتها معاملة السيدة للأمة فمن باب اولى ان ينتشر ذلك في الابناء، لأن البنت أبعد عن التمرد من الولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير بهذا إلى أن من علامات قرب قيام الساعة انفصال العرى التي تصل ما بين الأسرة، تصبح الأسرة أنكاتا. والواقع أن هذا شيء أصبح واضحا وملموسا، وان كان انتشاره في المجتمعات غير الاسلامية اوضح واشد واخطر. العلامة الثانية ان تجد الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البلد، ان يأتي وقت تجد فيه اولئك الناس الذين كانوا بالامس فقراء مبقعين، وكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فقرهم بكلمة حفاة عراة، فليس ثمة ما يجسد فقرهم واحتياجهم اكثر من هذه الكلمة، ان تجد الحفاة العراة الذين كانوا بالامس فقراء مبقعين رعاء الشاة، كناية عن انهم يعيشون في البيداء في الصحراء، يعني ليسوا من اهل المدن، كانوا في الاصل هكذا. نعم، ان تجد هؤلاء الذين كانوا على هذه الشاكلة بالامس تجدهم وقد تحولوا الى حالة من الغنى وحالة من الطغيان بالغنى، بحيث اصبحوا يتطاولون في الدنيا، يعني يتسابقون ويتنافسون في رفع البناء الى الاعلى. هذه العلامة الثانية من اشراط الساعة. والحقيقة عندما نتأمل في هذا الكلام نجد انفسنا امام ظاهرة لا تفسير لها ابدا الا الوحي الرباني الذي ايد الله به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. فنحن نعلم ان فن البناء فيما مضى كان فنا بابخا، وكانت القصور معروفة، قصور الحيرة معروفة، وكانت في اليمن حضارة، وكانت في بلاد العراق حضارة، في بلاد الشام حضارة، وكانت القصور البازخة موجودة، لكن من المعروف ان فن العمارة كان يعتمد على البناء الافقي، يعني القصور تكون ممتدة في الارض لكنها لم تكن عالية متطاولة في السماء، واثار ذلك معروفة الى اليوم. يعني تنظر الى القصور القديمة تجد انها تاخذ مساحة افقية كبيرة من الارض، وهذا هو مظهر البنخ الذي فيها، وربما تجد النقوش والزخارف والاعمدة وما الى ذلك، الا ان تعالي في البناء طبقة فوق طبقة فوق طبقة وهكذا، انما اصبح هذا من خصائص هذا العصر الذي نعيش فيه، وهذا هو مظهر الأعجوبة التي نجدها في هذه الكلمة التي يقولها رسول الله. ما قال ان تجد الحفاة العراة رعاء الشاة، انهم يتسابقون في ضخامة البناء في ضخامة القصور، انما ركز على شيء ما كان موجودا آنذاك وهو التطاول، وقد رأينا ذلك اليوم ولم يكن موجودا في الامس قط، ورأينا ذلك بالمعنى الذي يصفه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فرأينا الذين كانوا بالامس فقراء مبقعين فعلا رعاء الشاة، وكانوا في غاية من الفقر، كيف ان الله عز وجل فجر لهم الغنى من تحت اقدامهم واكرمهم في الدنيا، يتطاولون في طبقات عالية في الدنيا. من مظاهر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندرك طبعا من هذا ان هذه العلامة طبعا ليست من المؤشرات الايجابية في اخلاق المسلمين وعاداتهم، ولكنها من المؤشرات السلبية في عادات المسلمين واخلاقهم. يعني هذه العادة ليست من الفضائل، ولن تكون عادة من عادات الفضائل إشارة من إشارات قرب قيام الساعة. نعم، ولكن ينبغي أن نلاحظ هنا النظر، ما هو الشيء الذي ينكره رسول الله من هذا الأمر؟ هل هو أصل أن يبني الإنسان بناء باسقا عاليا هذا ممنوع، أم أن ينقشه ويزخرفه هذا ممنوع؟ حقيقة لا هذا ممنوع ولا ذاك ممنوع. يعني لو أن إنسانا غنيا من الأغنياء أوتي مالا وفيرا بنى بناء رفعه طبقات وأدوارا بعضها فوق بعض، قد يكون ذلك مكروها، ولكن احدا لم يستطيع ان يقول ان ذلك محرم. كذلك لو انه نقشه وزخرفه لا نستطيع ان نقول ان ذلك محرم. نعم، هنالك مقياس نتبعه، يمكن بموجب هذا المقياس يكون هذا العمل محرما في بعض الاحيان وغير محرم مجرد مكروه في احيان اخرى. ما هو هذا المقياس؟ النظر الى حال الباني. فاذا كان مثلا الرجل الذي يبني هذا البناء البادر انما يملك من المال ما يكفي ان يطعمه وينفقه على اهله واولاده، فحول هذا المال الذي لا يكاد يكفيه نفقة لأهله ولأولاده ولمن كلفه الله عز وجل بالإنفاق عليهم، حوله إلى هذا العمل البادر. هذا العمل عندئذ ماذا يسمى؟ يسمى إسرافا، وهو الإسراف الذي نص القرآن على حرمته. نعم، إنه لا يحب المسرفين. وليس هذا فقط، يعني لو ان انسانا لم يكن يملك من المال ما يكفيه الا لضرورات اهله واولاده، فاخذ يشتري بهذا المال اثاثا فاخرا، نقول هذا مسرف، لانه بالنسبة لحاله ينبغي ان يصرف هذا المال في شيء اهم منه. لكن لو كان هذا الانسان عنده كثير من المال يكفيه للانفاق على اهله واولاده ويزيد من ذلك كثير، فاخذ يملأ به داره من اثاث فاخر او يجمل به او يشتري مثلا هذه الثريات وامثالها، فهذا ليس محرما. اذا الاسراف المحرم انما نحكم بأنه إسراف أو لا حسب حال الرجل المنفق. وهذا شيء ذكره العلماء وذكره الإمام الغزالي بتفصيل جميل في كتابه الإحياء في باب المنكرات العامة، فأوضح أن زخرفة البيوت ليست من المنكرات وتجميلها ليس من المنكرات، لأنه شيء يعني عرفا مستحسن، وهو عرفا مما تتطلبه نفوس كثير من الناس. لكن قال بعد ذلك إلا إن كان هذا الإنسان لا يملك من المال إلا ما يكفيه لضروريات نفقته ونفقة من أمره الله بالإنفاق عليهم، عندئذ يكون هذا العمل في حقه إسرافا محرما وأمرا غير جائز. نقول عن الحرمة، لكن على كل حال كراهية موجود. الأفضل الإنسان ما يتطاول ما يعني يرفع البناء عاليا ولا يزخرف كثيرا. لكن اذا ما الشيء الذي ينهانا رسول الله عنه في هذا الحديث وهو يتحدث عن علامة من علامات قرب قيام الساعة؟ انظروا الى قوله ان يتطاول الناس في البنيان. ان يتطاول هؤلاء الذين تكلم عنهم الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ما معنى يتطاولون؟ اي يتنافسون ويتسابقون في البنيان. هذا هو العمل المحرم. ليس المحرم اصل البناء، وانما المحرم ان ابني بناء باذخا لاعلن بذلك عن تفوقي عليك، وان تبني في مكان اخر بناء اشد بذخا لتعلن بذلك عن تفوقك عليك. وهكذا تجري المنافسه ويجري التسابق بين هؤلاء الناس في هذا المجال. هذا قولا واحدا عمل محرم، وهو الطغيان الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وبتعبير اوضح هو الكبر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. والحديث صحيح. نعم. اذا التركيز هنا على التطاول، وهذا التطاول اي التنافس في كل شيء حرام ولو كان في احقر المحقرات. عمل واحد يفعله الانسان انا فيكون مباحا، ويفعله انا اخر فيكون محرما من اشد المحرمات. ان البس حلة جميلة نظيفة جميلة، هل هذا العمل بحد ذاته حرام؟ ابدا. اذا كان قصدي من هذا اللباس ان اتجمل لاخواني وان لا اثير اشمئزازهم من نفسي، نعم، وكان هذا هو الداعي، او كان الدافع الى ذلك انني احب النظافة واحب ان يكون منظري ومظهري جميلا، فلا شية في هذا ولا اشكال في ذلك اطلاقا. لكن اذا ارتديت لباسا ما وكان هدفي من ذلك ان اتفوق على فلان، فلان رأيته يلبس ثوبا جميلا فقلت لألبسن ثوبا اجعل الناس ينصرفون عنه اليه، وسأبرز انه اقل مني شأنا واقل مني اناقة ومنظرا ومظهرا. اذا كان هذا هو الهدف فهذا عمل محرم قولا واحدا. بل قال كثيرا من العلماء: لو ان زيدا من الناس اراد ان يكون شراك نعله خيرا من شراك نعل فلان لمجرد التسامي ولمجرد التسابق والتنافس، فهذه الرغبة رغبة محرمة. اما ان تتجمل في اي مظهر من المظاهر بالثوب او بغير الثوب او باي شيء من الاشياء دون ان يخطر في بالك ان تجعل من مظهرك هذا سببا لاستبشاع الناس لغيرك، اذا ما خطر في بالك هذا الامر فلا منع. وهذا المعنى ذكره رسول الله في الحديث نفسه الذي قلنا لما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال احدهم: يا رسول الله، ان احدنا يحب ان يكون ثوبه جميلا ونعله جميلة والى اخره. فقال: ان الله جميلا يحب الجمال. ليس ذاك يعني الكبر الذي اعنيه، ليس هذا، بل انا ادعوكم الى ان تظهروا بالمظهر الحسن وأكد هذا ودعمه بما قال إن الله جميل يحب الجمال، إنما الكبر غمط الناس وأشهر الحق مع البطر الحق، هذا هو الكبر، يعني أن يتعالى الإنسان على الآخرين وأن يجعل من مظاهر تجمله استثارة لانتقاص غيره، وهو المراد بالتنافس والمراد بالتطاول والمراد بالتسابق. إذا الفرق واضح جدا فيما يعلمنا إياه المصطفى عليه الصلاة والسلام. حصيلة هذا الكلام أن الناس لو يعني هذا الكلام لا يدل على أن بناء أدوار عالية من البناء محرم، لا سيما إن اقتضت الحاجة ذلك عندما تكون الأرض ضيقة الرقعة وهنالك كثافة سكان، ما الحيلة؟ رفع البنيان. هل هنالك من داير؟ لا داير، خصوصا إذا كانت دافعنا إلى ذلك المصلحة. ولكن لو أن إنسانا أراد أن يبني قصرا عاليا جدا يناطح السحب ليتعالى بذلك وليتباهى بذلك ولينافس أضرابه وأترابه في ذلك، فقد دخل فيما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التطاول في الدنيا. وطبعا هذا الكلام لا داعي إلى أن نطيل شرحه، فهو أمر واقع وقد ظهر هذا في كثيرا من بلادنا العربية والإسلامية بعد أن لم يكن، بل نظرنا فوجدنا روح التنافس والتطاول ظاهرة واضحة معلنا بها. نعم، هذا الشيء لرأيناه ولمسنا، وهذا يدل على أمرين اثنين. أولا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا على قرب قيام الساعة فعلا. طبعا ليس هذا فقط، هنالك كثير من الأحاديث تحدث فيها رسول الله عن قرب قيام الساعة كعلامات، كلها أو قسم كبير منها موجود، وذكرنا ذلك في دروس سابقة عندما كنا نسير في دروس العقيدة، من مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيفان من أمتي لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البحت المائلة، ورجال يحملون سياطا كأذناب البقر يضربون بها الناس، أولئك لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا عاما. فمن العلامات التي أنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من علامات قرب قيام الساعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس أو يتسابق الناس بزخرفة المساجد، وجد ولم يكن من قبل. ورأينا فعلا أن هنالك كثيرين يبنون المساجد وهم يندفعون بدافع من التنافس والتسابق إلى زخرفتها وتجميلها ونقشها، ورأينا من يستثير المقارنة، نعم، بين مسجد كذا ومسجد كذا أيهما أجمل وأيهما أبذر، رأينا ذلك، وهذا شيء لم يكن موجودا من قبل. والأحاديث في هذا كثيرة، والغريب أنك تقرأها فتجد كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى هذا العصر بمنظار بمجهر يزيل حواجز السماوات من أمامه، بحيث يرى الواقع الذي يعيشه الناس في هذا العصر. نعم. لكن قرب قيام الساعة لا يعني أن نعلم ما القدر الذي بقي بيننا وبينه، لأن هذا أمر نسبي على حسب عمر الزمن الماضي يتحقق معنى القرب المستقبل. فلو فرضنا أن مثلا عمر الزمن الماضي العصر الماضي كان 20,000 سنة 50,000 سنة، طيب لو بقي 3,000 سنة معناه بسيط، ولو كان أقل لكانت النسبة أقل، ولو كان أكثر لكانت النسبة أكثر. وهكذا فإن هذه الأحاديث لا تدلنا على أكثر من شيء واحد وهو قرب قيام الساعة. في دروسي العقيدة ولا داعي إلى أن نعيد الحديث عنه. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الثاني الذي يلي عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أننا هنا في باب المراقبة، يعني باب مراقبة العبد لربه، ومراقبة العبد لربه فرعا عن مراقبة الرب للعبد كما شرحنا في أول الباب. يعني أنا متى أراقب الله؟ إنما أراقبه عندما أعلم يقينا أن الله يراقبني في كل لحظة، سواء كنت خاليا أو كنت مع الناس. فمراقبتي لله فرعا عن مراقبة الله، فرعا عن معرفتي بأن الله يراقبني. هذا الحديث يغذي لنا هذا المبدأ الذي نتكلم عنه. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. هذا هو الأمر الأول، أي إن كنت أمام ملأ من الناس فاتق الله، وإن كنت في أسرتك بين أهلك وأولادك فاتق الله، وإن كنت خاليا ليس بينك وبين الله أحد أيضا اتق الله. هذا معنى اتق الله حيثما كنت. طبعا أن يتقي الإنسان الله على ملأ من الناس سهل، والذي يسهله أن كل منا يحب أن يظهر بمظهر المستقيم، كل منا يحب أن يمدح وأن ينعت بأنه صاحب دين، صاحب خلق، صاحب أمان. ومن ثم فإن هذه المحبة تكلف كل منا أن يدفع ضريبتها. ضريبة هذه المحبة ما هي؟ الاستقامة أمام الناس. ولذلك سهل جدا أن تجد فلانا من الناس أمام جمهرة من إخوانه وقد ظهر بمظهر الولاية وبمظهر التقوى، يعني النادر. وهذا ليس مقياسا على استقامته أبدا، لأنه ربما كان يفعل هذا من أجل أن يسجل لنفسه صفحة بيضاء عند الناس، وله من ذلك ربما مآرب كما هو سهل كثيرا من الناس في هذا العصر وفي غير هذا العصر. لكن الرسول من أجل هذا يقول: اتق الله حيثما كنت. فلا تقصر نفسك على تقوى الله في هذه الحال عندما تكون على ملأ؟ لا، بل عليك بأن تلازم هذه الحالة عندما تكون أيضا خاليا مع أهلك وأولادك، بل عندما تكون مع نفسك لا يطلع عليك أحد غير الله عز وجل. هذا ما يجب على المسلم التالي. ونحن إن وضعنا هذا الميزان ووضعنا أنفسنا في كفة هذا الميزان وجدنا أن كثيرا مما يتساقط بحكم هذا الميزان عن معنى تقوى الله، والقليل منا من يؤشر هذا الميزان على أنه من المتقين فعلا، لأن كثيرا من الناس أمام جمهرة أصحابه وإخوانه وزملائه نعم يراقب نفسه الله يصيبه دنس، لكنه عندما يدخل داره ينقلب من حال إلى حال أخرى، وقد بلغنا ذلك وعرفنا كثيرا من الناس بهذا الشكل، وشكي إلينا أناس بهذا الشكل. عجيب يا أخي، أنت الذي تظهر بمظهر الملائكية عندما تكون في السوق، عندما تجلس بين إخوانك وأصدقائك، إن تكلموا عن الدين بكلمة حدثتهم بمئة كلمة. نعم، فما لك عندما تجلس في دائرة ضيقة جدا ليس فيها إلا زوجك وأولادك وإخوتك مثلا من الأرحام، ما لك قد انقلبت من حال إلى حال أمام الآخرين؟ أمان للغاية، نظافة يد إلى الغاية، خلق إلى الغاية. إذا دخل داره وعامل إخوته أو أخواته أو زوجته أو أحد أقاربه ضمن الأسرة الضيقة، ما أكثر ما ينقلب إلى نفس، ولكن بأسلوب آخر. سمعنا عن أولئك الذين يستجرون أموال شقيقاتهم أخواتهم أو زوجاتهم نعم باسم الخدمة وباسم الرعاية، نعم، وإذا بالمال يذهب، وإذا بالحقوق تفنى، وإذا به يتجاهل الحقوق، نعم، الجهة الثانية ضعيفة أو مستضعفة. وهذا يقع كثيرا عندما تكون العلاقة ما بين ذكورا وإناث، الإنسان مستضعف في كثير من الأحيان. ما تجد هؤلاء الناس في المظهر العالمي الواضح في غاية التقوى، وكثيرا منهم تجد دائما كتاب دين يعني موجود بإحدى جيبه، مشان إذا قعد يعني مع إخوانه ما يعطي الوقت تجميعا يخرج هذا الكتاب ويقرأ لهم أحاديث أو أشياء. يموت أحد أفراد الأسرة ويترك ميراثا كبيرا، وإذا بالتلاعب والتحايل ظهر بشكل لا يتصور من هؤلاء الذين يتقون الله على ملأ. إذا بالمستضعفين أو المستضعفات تزول حقوقهم، نعم، ما من الميراث شيء إطلاقا، لها حق رب العالمين في محكم كتابه في سورة النساء بعبارة صريحة قاسية أوضح ذلك. ما هذا الازدواج في الشخص؟ متق بل وليا من أولياء الله أمام الملأ، نعم، وشيطان خادع ماكر إذا ابتعد عن الناس وخلى مع المستضعفين أو المستضعفات من أسرته. طبعا أنا لا أضرب أمثلة خيالية، أنا أضرب أمثلة واقعة، نعم. فكيف إذا كان هذا الإنسان خاليا مع نفسه؟ لا يطلع عليه الجمهور ولا تطلع عليه الأسرة، خالي مع نفسه. نعم، فالإنسان في هذه الحالة لا يحرم حراما ولا يحلل حلالا، وممكن أن يستزيد لهوى نفسه إلى أقصى الحد. لما أكثر ما في أذهاننا من الأمثلة أيضا على ذلك. نعم، المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلم نقطة الضعف عند الإنسان الذي يدعي الإسلام. نقطة الضعف ما هي؟ أن يعيش مع رقابة الناس وينسى رقابة الله. الناس دائما يقدر ظروفهم، يخاف من أعينهم، يرونه، يحاسبونه، يسجلون عليه. إذا ينبغي أن يظهر أمامهم دائما بمظهر المستقيم المتقي إلى آخره. يا رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، الذي بيده كل شيء لا يقام له وزن، ما من أجل ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لنا جميعا: اتق الله حيثما كنت. إن كنت على ملأ فاتق الله، لا من أجل الناس، من أجل أمر رب العالمين. وإن كنت في أهلك وأولادك أيضا اتق الله، وإن كنت خاليا مع نفسك أيضا اتق الله سبحانه وتعالى. أنا وضعت عندي أمامي ومضى صاحبه، نعم، وجعل الباري جل جلاله وكيلا عليها وشاهدا. لا أعطيته ورقة ولا أشهدت على ذلك أحد أو أشهد على ذلك أحد، ومضى الرجل ووجدت أن الفرصة صالحة أن أنكر كل شيء، فأبي أفوز بمال كبير جدا. صالح يأتيني فأقول: لا رأيتك ولا رأيتني، لا أعرفك ولا تعرفني، واذهب فاستعد علي القضاء إن استطعت. نعم، أين تقوى الله حيثما كنت؟ اتق الله حيثما كنت. أين هذا الأمر؟ أخواننا كثير كثير جدا جدا جدا، ولا أزال أسمع في كل يوم ما تشيد له الرؤوس. نعم، بينما المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لنا هذا الكلام: اتق الله حيثما كنت. وربنا سبحانه وتعالى في قرآنه يؤكد بأفانين وأساليب شتى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذا كنت تخاف من الرقباء يخبرك أنه وضع رقيبين من الملائكة عليه، إذا كنت تخاف من الله ينبئك أنه أقرب إليك من هذا الحبل الذي هو مذبح الإنسان، أقرب إليك ويعلم لا حديث نفسك بل خطرات ووساوس فؤادك. أين هو التأثر بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الأخت تشقى بأخيها لأنها ضعيف، ما استطاعت أن تضع لا شواهد إثبات ولا شيء، والرجل أخذ المال وقال لها افعلي ما تشائين. الزوجة كذلك، الأخ كذلك. المسألة عبارة عن أن يكون الإنسان قويا أو ضعيفا، ولكن الإيمان والإسلام المقياس الذي يأخذنا الله عز وجل به ليست المعاملة الظاهرة أمام الناس، ولكنها مراقبة الله سبحانه وتعالى. أن أعلم أن الله رقيبي أينما كنت، نعم أينما كنت أقول الله معي. كان الصالحون إذا أحدهم وضع رأسه على الوسادة لينام أغمض عينيه قائلا الله معي والله عندي والله شاهدي. نعم هكذا يقول، يعني أنا أغمض عيني وأفارق الدنيا وأنا على يقين أن الله معي وعندي وشاهدي ويكتب ويحاسبني على كل شيء. نعم حتى يكون على بينة ويكون إحساس يقر لهذه الحقيقة. هذا إنسان غير مؤمن. عندما أخلو مع نفسي فأخلط أينما بتمويني أينما بتمويني أخلطها بما يجعلني غاشا ظالما للأمة مخادعا لها خائنا في حقها أين مني الإيمان؟ لكن أنظر يمينا وشمالا لا أرى أحد. نعم فأنبج السمن. نعم اللي بيسموه بلدي. نعم وأنا أضرب المثل بالأشياء التي تقع كثيرا كثيرا. نعم بكل ما أريد أن أفعل. نعم مما لا يمكن أن يظهر أثره وفقط أخاف من شيء واحد، هل استطعت بحيلتي الماكرة أن أتحرر من القانون أن أتحرر من السلطات؟ نعم استطعت، خلاص انتهى الأمر ولا إشكال. ورب العالمين لا يقام له وزن ولا يحسن له حساب. عندما يفكر وقدر واستعرضوا كل ما تحتاجه الأمة في قوتها طعامها شرابها احتياجاتها، كم من الوسائل الغش فقط وكم من الفنون المستحدثة. لذلك وجدت وطورة. وانظر إلى هؤلاء الناس تجدهم يصلون تجدهم يحجون. نعم تجدهم يظهرون بالمظهر الإسلامي والإيمان. أين هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم اتق الله حيثما كنت. انظر إلى هذا الواقع المستشري عنا المستشري جدا. انظر إلى عن الفرقة الجارية فتاة لما أيقظت الأم ابنتها الجاريتها تأمرها بأن تجمع اللبن لتأخذه إلى السوق فتبيعه تذكرتها بأن تنبذه بشيء من الماء فقالت يا أمها إما أمير المؤمنين ماها عن ذلك. فقالت وأين أنت من أمير المؤمنين الآن وأمير المؤمنين شايفك؟ فقال لها قالت لها وأين الله والله سبحانه وتعالى؟ إنسان جاري يمكن له مسقط ولا هي متعلمة ولا هي حافظة قرآن ولا هي بتتفلسف بالدين كما نتفلسف نحن، ولكن رقابة الله عز وجل تفيد في كيانها. أين هو معنى وحدة الشعور التي هي ثمرة توحيد الله؟ ثمرة توحيد الله وحدة الشعور أن يمتلئ قلبي تعظيما لله وخوفا من الله وحبا لله ويفيد ويفيد هذا التعظيم بحيث يصير الناس أمام ذلك معتقرين بسيطين ما لهم قيمة أبدا، بحيث الإنسان عندما ينظر إلى الناس لا يقيم لهم وزنا، لكن أمام سلطان الله لا يقيم لهم وزنا، أمام نفسه يراهم أفضل منه، لكن أمام الناس لا يقيم لهم وزنا. عندئذ تجده يخشى الله في سره كما يخشاه في علنه. أين هؤلاء الناس؟ نحن أيها الأخوة عندما أقول هذا الكلام أتذكر دائما شيء ملازما له يؤكد كل منا أن يتذكره، أن الله عادل وأن الله ليس بظالم وليس كما يتوهم بعض الشباب الذين يظلون يتأففون ويقولون لماذا يفعل الله عز وجل بنا كذا، لماذا السلع غالية، لماذا الظروف هكذا، لا يتذكر إلا المصائب ويتأفف منها دون أن يضع نفسه موضع المسؤولية. ترى أنا فعلت شيء استعرض هذه المصائب أم لا، هذا لا يتذكره أبدا. ومن ثم فإن كثيرا من هؤلاء أصبح إيمانهم في شيء من الوسواس، شيء من الريبة والعياذ بالله. لكني أنا أرى في هذا ما يزيدني إيمانا، ما يزيدني إيمانا، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنبأنا بأحاديث كثيرة أن الأمة إذا شاع فيها الغش انتفعت منها البركة، وأن الأمة إذا شاعت فيها المعاصي وشاعت فيها الفواحش ابتلاها الله سبحانه وتعالى بالأدواء التي لم تكن في من قبله، لأن الله عز وجل يضرب قلوب بعضهم ببعض ويجعلهم متفرقين شجر مذر. دائما نحن نتذكر الحقوق التي لنا ولا نتذكر الواجبات التي علينا. ومع ذلك المعاصي قسمين، معاص بيننا وبين الله، رجل على صلوات ما صلاها، على صيام رمضان مكسور عليه ما صامه، واجب ما يحج معها، مشكلة. رب العالمين غفور بيرحب بغفرها بيغفر قد منها وأضعاف أضعافها. معاصي أخرى من نوع آخر، حقوق بينك وبين الناس، معاملات مالية غششت فيها الناس فاستلبت أموالهم بدون حق، أموال محرمة نفذت إليك من سبل محرمة فأكلتها وأطعمتها أهلك، حقوق الخلاصة ضيعتها لإخوانك، هذه الحقوق لا تنفع، ولا بد أن ينصف الناس بعضهم بعضا تجاههم. ولذلك قال العلماء كما قلنا مرارا، حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. نعم. ومع هذا فالمصيبة الكبرى أن نستهين الناس بهذه المعاصي، يعني معاصي أن تقع، لكن المعاصي الأفخم أن أنا أرتكبها ما لها قيمة. كما يحصل عندما نذكر بعض الناس بالغش، وحصل هذا بكيان، كيف أنت عمل العمل؟ هذا غش اسمه، بيقول لك والله يا ربي ما بيقدر نمشي إلا إذا عملنا هذا، لأن الناس تعودوا، إذا ما غشيناهم ما بيصدقونا، لذلك لازم الغش، أعوذ بالله. لم نكتفي بأن نمارس الغش، بل نبرره فنقول ينبغي أن نغش، من أين لك هذا؟ ورسول الله يقول من غش فليس منا. نعم. ويقول من احتكر أقواس المؤمنين 40 يوما برأت منه ذمة الله ورسوله، ويقول لا يحتكر إلا ملعون. طيب والاحتكار له أشكال كثيرة، نعم، وصور كثيرة جدا. أين هذا من إنسان يشم رائحة المستقبل ويقال ربما السنة الفلانية تختفي؟ طيب ألا رحمة عندك يا هذا؟ شم رائحة المستقبل يقال أن السنة الفلانية قد يختفي أو قد يرتفع اسمها، يتفق مع إخوانه وزملائه أن يخفي ما عنده من هذه السلع حتى تعتصر الناس الحاجة، وحتى يضطرهم الأمر إلى أن يستفيد من ضروراته ويستغني به حاجاتهم وشدائدهم. أي رحمة هذا عند إنسان لا يرضى أن يستغني إلا على حطام الآخرين أو على كارثة الآخرين؟ تصور هذا. ورب العالمين يقول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم لا يرحم. الحمد لله رب العالمين.